الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المسألة الثانية في هذا الفاصل ملازمة المادة للصورة، بمعنى أن الصورة لا تتجرد عن المادة كما أن المادة لا تتجرد عن الصورة. والبرهان على هذا المطلب أمران: الأمر الأول أن الصورة الجسمية لا تخلو من عوارض مفارقة من كم وكيف ووضع، وكذلك لا تخلو الصورة الجسمية من صور نوعية تعرض على هذه الصورة الجسمية وتتعاقب عليها، وهذه كلها أمور حادثة تتوقف في حدوثها على إمكان يسبقها تحمله المادة. إذن ما لم تكن المادة موجودة فلا توجد الصورة، وما لم تكن الصورة مع المادة فلا يمكن أن يعرض عليها الأعراض المفارقة. إذن عروض الأعراض المفارقة موقوفا على أن تكون الصورة مقارنة للمادة. هذا الأمر الأول الذي استدل به على التقارن بين الصورة والمادة. الأمر الثاني أن الجسم له معنيان: المعنى الأول هو المعنى المادي، والمعنى الثاني هو المعنى الجنسي. معنى الجسم بما هو جنس، وإن كان واحدا في جميع الأنواع مفهوما، لكنه متكثر بتكثر الأنواع وجودا، لأن الجنس حقيقته أنه متحد بأنواعه، فله في كل نوع حكم ذلك النوع. وأما الجسم بما هو مادة فهو أمر واحد محصل لا يختلف في نوع عنه في نوع آخر، فالجسم في الفراس هو عين الجسم في الإنسان، وهما عين الجسم في البقر، وكذلك الجسمية في الحمار متحدة بهذه الجسمية، بخلاف الجنس الجسم الجنسي فإنه واحد في عين أنه كثير، واحد من جهة مفهومه كثير من جهة وجوده. أما المادة فإنها موجودة بشكل واحد في الجميع، وهذا لضعف وجودها، وذلك لأن وحدتها مبهمة بحيث لا تتنافى مع تكثرها الذاتي بتكثر الصور المتواردة عليها. فإذا كان الجسم بما هو مادة موجودا واحدا في جميع الأنواع المتكثرة، فحينئذ نقول نحن نجد أن الجسم في بعض هذه الأنواع قائم بالمادة، ونشك في أنه كذلك في كل الأنواع، أو أن قيامه بالمادة مخصوص بهذا المورد لسبب خارج عن ذاته، أي أن هنا احتمال: إما أن يكون الحلول في المادة لازما لطبيعة الجسم بما هو مادة، بما هو صورة، بما هو مأخوذ بشرط لا هذه الصورة الجسمية التي إذا نسبت إلى مادتها كانت صورة، وإذا نسبت إلى الصور النوعية كانت مادة. هذه الصورة لا شك أنها في بعض الأنواع قائمة بالمادة، ونشك في أنها كذلك في كل الأنواع أو لا. لا يمكن أن نقول أن هذا الحلول كان لسبب خارج عن ذاته، لأنه لو كان الحلول لسبب خارج عن ذاته لزم الانقلاب، لأن ما كان غنيا في ذاته عن المادة أصبح لسبب خارج محتاجا إلى المادة، وهذا أمر غير متصور. إذن يتعين الاحتمال الثاني وهو أن يكون الحلول لأمر متحد بذات الصورة، أي أن الصورة في نفسها محتاجة في هذا المورد إلى المادة، وإذا كانت في هذا المورد محتاجة لذاتها فهي في كل مورد محتاجة إلى المادة. خلاصة الكلام أن الصورة في بعض الأجسام، الصورة الجسمية في بعض الأجسام محتاجة إلى المادة، فإن كان الاحتياج لذات الصورة، والمفروض أن الصورة الجسمية في جميع الأجسام بما هي معنى جنس صوري معنى واحد لا تختلف أحكامه، فإذا احتاج هنا إلى المادة احتاج الجسم في سائر الموارد إلى مادة، وإن كان لأمر خارج فذاك يستلزم الانقلاب وهو مستحيل، لأن ما كان غنيا يصبح فقيرا، وهذا غير متصور لا بسبب خارج ولا غير خارج. ولذلك يندفع الإشكال الذي يطرح من أنه لما لا نقول بأن احتياج الصورة إلى مادة بسبب خارج عن ذاته. السيد يقول لا معنى لأن يكون الاحتياج لسبب خارج بعد أن كان الغنى مقوما لذات الصورة أو متحدا بذاتها، ما يكون في ذاته غنيا لا يمكن أن تعرض عليه الحاجة، لأنه يشترط أن يكون بين العارض والمعروض نحو سنخية، وأن لا يكون تناف بين الأمرين. ثم إن هذا المبحث وإن عقد في تجرد الصورة الجسمية عن المادة، وأنها هل هي محتاجة إلى المادة أو ليست محتاجة إلى المادة، لكن هذا الكلام يجري في كل صورة يمكن أن يتأتى فيها الدليل، وهي الإمكانات المتعددة أو الكمالات المختلفة. كل صورة يمكن أن تتغير من حال إلى حال لم تكن متجردة عن المادة تجردا تاما. ولذلك من أهم البراهين التي تذكر لإثبات المادة برهان الحدوث، وأن كل حادث فهو مسبوق بإمكان تحمله المادة، هذا من أهم البراهين على إثبات وجود المادة. وإن وقع الكلام في هذا البرهان وأنه صحيح أو ليس بصحيح، لكن الشيخ الرئيس يعتني بهذه القاعدة ويعتني بهذا البرهان. هذا مراد السيد رحمه الله تعالى، أن كل صورة تلحقها كمالات مختلفة طارئة مفارقة فهي غير متجردة عن المادة، بمعنى أن الصورة النوعية كذلك، سواء كانت صورة نوعية مجردة ذاتا كالناس لأنها في مرتبة فعلها مادية، أو كانت صورة غير مجردة لا ذاتا ولا فعلا كالحيوان على مسلك المشائين القائلين بأن مرتبة الخيال مرتبة مادية، والمفروض أن الحيوان يتخيل وليس له تعقل، فإذا هو مادي ذاتا وفعلا. صورة الحيوان أيضا صورة مادية، لأن الحيوان يمشي يتحرك ينمو يتغذى وما إلى ذلك من الكمالات المختلفة. فالصور النوعية التي تطرأ عليها كمالات مختلفة في مرتبة ذاتها أو في مرتبة فعلها لا تتجرد عن المادة. نعم، إن كان التغير في مرتبة الذات فاتحادها بالمادة في مرتبة الذات، إن كان التغير في مرحلة الفعل فالاتحاد بالمادة في مرتبة الفعل. هذا وحيث إن اختلاف الكمالات كما سيأتي في مبحث الحركة إنما هو بالخروج من حد إلى حد وبتغير القوة إلى الفعل، فلا يعقل اختلاف الكمال إلا بالحركة، والحركة موقوفة على أن يكون في المتحرك جهة قوة لم تخرج بعد إلى الفعلية. فإذا فرضنا أن المتحرك انتفت عنه جهات القوة وذلك بنفاذ الحركة، إذا انتفت الحركة فقد وصل المتحرك إلى كماله الأقصى، وعليه فنقول انتهاء المتحرك إلى غاية الحركة يلازم كماله الأقصى، وكماله يلازم عدم وجود قوة واستعداد فيه، وإذا لم تكن فيه قوة ولا استعداد فإن هذه الصورة تكون حينئذ مجردة عن المادة. لذلك يخص السيد رحمه الله تعالى التلازم بين الصورة والمادة بما إذا كانت المادة والصورة في صراط الحركة، أما إذا انتهت الحركة فلا المادة تلازم الصورة ولا الصورة تلازم المادة، بل الصورة توجد حينئذ مختلفة متجردة عن المادة. ويؤيد ذلك بما ذكر عن الشيخ رحمه الله تعالى وعن صدر المتألهين قدس سره من أن المادة ليست مأخوذة في حقائق الأنواع كأخذ الجنس في تلك الحقائق، ليست المادة داخلة في ماهيات الأنواع، بل هي شرط وجود الصورة، والشرط إنما يكون شرطا في ظروف خاصة، بمعنى أنه يعقل ولو ثبوتا وجود الصورة من دون مادته. أما أن هذا المعقول أمر متحقق أو لا فذاك أمر آخر. فصدر المتألهين يفسر هذا بأننا إذا فسرنا الجسم بأنه الحيز الجسم الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة الشاغل للحيز، لم نجد في ماهية الجوهر خبرا عن المادة، لا نجد في تعريف الجوهر أنه ذو مادة أو أنه قائم بالمادة، وإنما نجد في تعريف الجوهر فعليات ذلك الجوهر. كل جوهر فإننا نعرفه من خلال فعلياته لا من خلال قوته. نعم هو في الخارج يحتاج إلى أن يكون قائما بجوهر قوي، بجوهر مستعد بمنشأ القوة والاستعداد، لكن هذا موقوف في ظرف الوجود من جهة الوجود، أما من جهة الماهية فلا. وعليه يقول صدر المتألهين لو كانت المادة مأخوذة في حد المركب منها ومن الصورة كأخذ الجنس في حد النوع لكانت المادة بينة الثبوت للمركب، والحال أنه قد وقع الخلاف بين الحكماء في أن المادة موجودة أو ليست موجودة مع عدم الاختلاف الجسمية، وعدم كاختلافهم في أن النفس موجودة وراء الجسم وراء البدن وأنها أمر مجرد، أو أن النفس ليست إلا المزاج الذي هو عبارة عن الكيفية الحاصلة من اتحاد البساط ببعضها. الاختلاف في هذه الأمور دليل على أنها ليست مأخوذة في قوام ما تدخل في قوامه. ولا ينافي هذا أن نقول أن الصورة متحدة بالمادة، إذ المفروض أن الاتحاد بالحمل الشائع الصناعي، وكلامنا في الحمل الأولي، هل الصورة متحدة بالمادة اتحاد النوع بالجنس أو لا؟ والخلاصة أن حقيقة النوع كما تقدم ليست إلا الفصل الأخير، وأن الفصل الأخير مشتمل على كل كمالات النوع، وأن نسبة الفصول السابقة إلى الفصل الأخير نسبة الشروط والآلات إلى هذا الفصل. ومن المعلوم أن الشرط ليس داخلا في حقيقة المشروط، وأن الآلة ليست مقومة لحقيقة ذي الآلة، فلو فرضنا تحقق الفصل الأخير وحده لم ينقص من حقيقة النوع شيء، وإنما حاجة الفصل الأخير إلى ما تقدمه من فصول كحاجة المعلول إلى العلل المعدة، من دون أن يكون لتلك العلل المعدة مدخلية في وجوده وماهيته. إذن الصحيح أن الفصول السابقة ليست داخلة في حد الفصل الأخير، وإذا كان الأمر كذلك في الفصل ففي الصورة من جهة أولى، وذلك لاتحاد الصورة والفصل والاختلاف بينهما بالاعتبار، فالفصل مأخوذ لا بشرط والصورة مأخوذة بشرط لا. وثانيا أن الصورة مباينة للمادة، بينها وبين المادة اختلاف مفهومي، فإذا كان هذا الكلام صحيحا فيما يكون متحدا مأخوذا لا بشرط من جهة الجنس، فكيف لا يكون صحيحا مأخوذا بشرط لا من جهة المادة، والحال أن المادة عين الجنس والفصل عين الصورة. إذن ورود هذا الكلام بنفسه في الصورة صحيحون. إذن حقيقة المركب صورته، وهذا ما يقال من أن شيئية الشيء بصورته لا بمادته، بالجزء الذي هو به بالفعل لا بالجزء الذي هو به بالقوة. فلو تجردت الصورة عن المادة لم نفقد من خصائص المركب شيء، ولم نفقد من مقوماته شيئا. هذا وإن السيد العلامة قدس الله نفسه سيذكر في مبحث الحركة أن العالم المادي بقبضه وقضيضه أمر واحد له حركة واحدة تبدأ من جهة من أدنى مراتب الوجود وهي القوة، وتنتهي إلى أشرف ما يمكن بالنسبة إليه وهي الفعلية المحضة بالنسبة إليه. وسيأتي أن هذه الصورة في الواقع صورة واحدة، غير أنه يمكن تقطيع هذه الصورة إلى فعليات متعددة لاختلاف مراتب هذه الصورة. فمن تلك الصورة ما يسمى إنسانا، وما يسمى زيدا وعمرا وبكرا، ومن تلك الصورة ما يسمى حيوانا، بقرا فرسا، هذه البقرة تلك البقرة. فيظهر من كلامه بشكل واضح أن بين الأفراد المادية سواء كانت متحدة نوعا أو مختلفة نوعا أو مختلفة جنسا اتحادا ما، فكل هذه المتفرقات موجودة بوجود واحد بسيط، إلا أن العقل يقطع هذا الوجود الواحد البسيط إلى مراتب مختلفة تقطيعا موافقا للواقع. فإن هذا العالم وحدته لا تنافي كثرته، وعليه فالناس جميعا موجودون بوجود واحد بهذا البيان أيضا. قال: وأما أن الصورة الجسمية لا تتعرى عن المادة، فلأن الجسم أيما كان لا يخلو عن عوارض مفارقة تتوارد عليه من أقسام الحركات والكم والكيف والأين والوضع وغيرها، وكذلك الصور النوعية المتعاقبة عليها، وهي جميعا تتوقف على إمكان واستعداد سابق لا حامل له إلا المادة، فلا جسم إلا في مادة. لكن طبعا هذا البرهان موقوف على إثبات المقدمة الأولى، أنه لا يخلو من عوارض مفارقة، لأن العقل لا يأبى أن يتصور جسما لا يعرض عليه عرض مفارق. جسم لو كان لكان ثابتا في كل شيء، في زمانه ثابت، في مكانه ثابت، في عينه ثابت، في كمه ثابت، في وضعه ثابت، هذا من جهة التصور أمر ممكن. فما لم نقم دليلا على استحالة وجوده في الخارج يكون البرهان موقوفا على مقدمة غير مسلمة. من الخارج علمنا أنه لا يوجد جسم إلا متغير، لأن الجسم إما ما تحت الفلك وإما نفس جسم الفلك، جسم الفلك متغير في وضعه، ما تحت الفلك متغير في الزمان على الأقل. وهذا هذه المقدمة مأخوذة بنحو التسليم. نعم، لا بأس، هذا تقريب آخر. تجيب الشيخ شلون يعني شي يصير مثلا إذا قلنا أن هذه العروض، عروض هذه الأمور يحتاج إلى تغير، يعني في الواقع نحن نحتاج إلى أن نثبت التلازم بين عروض هذه العروض واحتياج الصورة إلى مادة، بأن نقول أن الصورة الجسمية في نفسها مستوية النسبة إلى جميع أفرادها المختلفة. فالصورة الجسمية في يوم الأحد، والصورة الجسمية في يوم السبت، وفي يوم كذا، وفي حال القيام، وفي حال القعود، كل هذه الأفراد من الصور الجسمية نسبتها إلى الصورة الجسمية نسبة واحدة. فترجح أحد هذه الأفراد ليوجد من بين سائر الأفراد يحتاج إلى مرجح. والمفروض أن الفاعل تم الفاعلية ونسبته إلى جميع هذه الأفراد نسبة واحدة، والصورة الجسمية تامة الفاعلية تامة القابلية مثلا ونسبتها إلى أفرادها نسبة واحدة، فما الذي خصص هذا الفرد ليوجد؟ هذا التخصص لا يمكن أن نرجع به إلى نفس الصورة الجسمية، لما عرفت من أنها لا تقتضي وجود هذا الفرد بعينه، ولا المادة لأنها قابل محض، ولا الفاعل لأنه تام الجود. إذن لا بد من أمر هو في نفسه في أجزاء في بعضه تقدم على بعض، وهو إما الزمان وإما الحركة، لأن وجود الجزء السابق من الزمان هو بنفسه سابق لا بشيء آخر لا بسبب آخر. لذلك في الواقع الأعراض المفارقة إنما تدل على حاجة الصورة المادية الجسمية إلى مادة من جهة اقتران الصورة بالزمان، وإلا لو لم تقترن بالزمان ولا بالحركة لم يعقل أن يوجد هذا الفرد من الصورة الجسمية. لما وجدت الصورة الجسمية يوم الأحد ما وجدت يوم السبت؟ لما لم توجد هذه الصورة يوم الجمعة لم توجد وجدت يوم السبت؟ هذا التقدم والتأخر في الصورة الجسمية ناشئ من تأخر الزمان وتقدمه، وتأخر الزمان وتقدمه من نفسه بعد ليس من شيء آخر لا يحتاج إلى تعليله. والمفروض أن الزمان أمر هو بنفس هو نفس الحدود، الحركة نفس الحدود لا أمر حادث، والزمان مقدار هذا الحدوث. وعليه فنقول إذا نرجع في الواقع إلى البرهان الذي سبق من أن كل حادث تسبقه مادة. هذا لب هذا الكلام، فلابد من تتميمه وإلا يكون في البرهان مناقشة، لأنه إن قصد بالمفارقة الأعراض المتغيرة فنحتاج إلى أن نثبت أن كل جسم متغير، وإن قصد بالأعراض المفارقة الأعراض المفارقة بالنسبة إلى نوع الصورة الجسمية، بمعنى أن الصورة الجسمية يمكن أن توجد في هذا الفرد يمكن أن توجد في الفرد الآخر، فحينئذ نحتاج إلى أن نتمسك بالحركة لإثبات التخصص، والحركة محتاجة إلى مادة. نرجع إلى مرعان السابق ولا بأس به، لأن هذه مسألة ثانية. نعم، لكن هذا التلازم إنما هو بين هذا الكم وهذا الفرد، أما بين الكم وطبيعة الجسمية لا، ماكو تلازم، لأن الجسم يوجد طويلا ويوجد قصيرا، يوجد كبيرا ويوجد صغيرا، يوجد ثقيلا ويوجد خفيفا، فتلازم هذه الأفراد الكمية هذه الأفراد الكمية للجسمية ناشئ من مخصص.
الكم المبهم نقول
لا وجود الكم المبهم، لا وجود الكم المبهم،
لا وجود ملازم لذلك، حتى نقول أنه لا وجود من التعداد
هو لا بأس، بس نقول لابد من تتميم الدليل بمسألة الإمكان والاستعداد وأنهما محمولان للمادة، وإلا من دون هذا لا دليل على تلازم هذه الأعراض مع المادة، لأنه يمكن أن نتصور أن الصورة مجردة عن المادة ومع ذلك لا توجد في الخارج إلا ملازمة لوصف خاص، يعني هذا الفرد من الصورة ملازم لهذا الفرد، مثلا زيد ابن عامر ملازم لكونه ابن عامر، عامر ابن بكر ملازم لكونه ابن بكر، والإنسانية واحدة فيهما، فهذا التخصص ناشئ من أمر خارج عن حقيقة الجسمية، ومع ذلك هي يستلزم ملازمة الأوصاف لأفرادها، فما الدليل على أن الإنسانية تحتاج إلى مادة؟ هنا نقول لما كانت الصورة الجسمية لا توجد في الخارج إلا بأعراض هي بالنسبة إليها مفارقة فتحتاج إلى ما يخصص تلك الأعراض بالنسبة إليها، والتخصص موقوف على استعداد والاستعداد موقوف على مادة، وهذا يعني يتمسك له ببرهان أن الحادث تسبقه المادة. طبعا هذا يعني قوله وهي جميعا تتوقف على إمكان واستعداد سابق لا حامل له إلا المادة، فلا جسم إلا في مادة. وأيضا الجسم بما أنه جوهر قابل للأبعاد الثلاثة، من هذه الجهة طبيعة نوعية تامة واحدة. الجسم إذا لوحظ بالمعنى المادي لا بالمعنى الجنسي، لاحظنا الجسم بما هو قابل للأبعاد الثلاثة فقط، لا قابل للأبعاد الثلاثة نامي، ولا قابل للأبعاد الثلاثة نام حساس، ولا قابل للأبعاد الثلاثة نام حساس ناطق. لاحظنا الجسم بما هو قابل للأبعاد الثلاثة فقط، ماذا يكون؟ يكون ماهية محصلة تامة يترتب عليها آثار معينة، وإن كانت تحته أنواع، وليس كمفهوم الجوهر الذي ليس له إلا أن يكون ماهية جنسية لا حكم له إلا حكم أنواعه المندرجة تحته. فإذا كان طبيعة نوعية بهذا المعنى فهو بطبيعته وفي ذاته إما أن يكون غنيا عن المادة غير مفتقر إليها، أو يكون مفتقرا إليها. فإن كان غنيا بذاته استحال أن يحل المادة، لأن الحلول عين الافتقار، لكننا نجد بعض الأجسام حالا في المادة فليس بغني عنها. وإن كان مفتقرا إليها بذاته ثبت الافتقار وهو الحلول في جسمه، وهذا ثبت المطلوب لا يقال، لما لا يجوز أن يكون غنيا عنها بحسب ذاته، وتعرضه المقارنة في بعض الأفراد لسبب خارج عن الذات كعروض الأعراض المفارقة للطبائع النوعية. لأنه يقال مقارنة الجسم للمادة كما أشير إليه بحلوله فيها، وبعبارة أخرى بصيرورة وجوده للمادة ناعتا لها، فمعنى عروض الافتقار له بسبب خارج بعد غناه عنها في ذاته صيرورة وجوده لغيره بعدما كان لنفسه وهو محال، يعني يلزم الانقلاب. واعلم أن المسألة وإن عقدت في تجرد الصورة الجسمية نفيا وإثباتا، لكن الدليل يجري في كل صورة في إمكانها أن تلحقها كمالات طارئة. هذه نقطة، يعني أي أن الكلام شامل للصور النوعية. وسيأتي في بحث الحركة أن الجوهر المادية متحرك في صورها، صور المادة، حتى يتخلص إلى فعلية محضة لا قوة معها، وذلك باللبس بعد اللبس لا بالخلع بعد واللبس. فبناء يعني باللبس بعد اللبس بناء على الحركة الجوهرية، لا بالخلع واللبس كما على الكون والفساد. فبناء عليه تكون استحالة تجرد الصور الصورة المادية عن المادة مقيدة بالحركة دون ما إذا تمت الحركة وبلغت الغاية. وليس هذا من باب التخصيص، هذا من باب التخصص، لأن المادة هي جهة القوة والاستعداد في الأشياء، وغاية الحركة التجرد. فإذا بلغت الصورة غاية الحركة أصبحت مجردة، والمجرد لا مادة فيه لأنه لا حركة له. وكلامنا في الصورة الجسمية لا في الصورة المجردة. ويتأيد ذلك بما ذكره الشيخ وصدر المتألهين من أن المادة غير داخلة في حد الجسم دخول الأجناس في حدود أنواعها. يعني هذا طبعا دفع لإشكال مقدر، وهو أنه لو تصورنا نهاية الحركة بحيث تتجرد الصورة عن المادة، والمادة عين الجنس، إذن يلزم وجود الفصل بلا جنس، والمفروض أن الجنس جزء النوع، وانتفاء الجزئية يستلزم انتفاء المركب، إذن يلزم أن ينتفي النوع. اللهم إن لم تقولوا أن النوع باق فيتنافى قولكم هذا مع كون الجنس مقوما. الشيخ يقول لا، الجسم باقي بما هو جنس والمادة تزول، لما لا؟ لكن هذا على مبنى الشيخ الرئيس يصعب تصوره. أما على مبنى صدر المتألهين القائل بأن حقيقة النوع فصله الأخير ممكن، لأن الجنس جهة الإبهام، وجهة الإبهام مندكة في جهة التعين، وجهة النقص مندكة في جهة الكمال والتمام. إذن التام هو الناقص وزيادة. فإذن لو بقي الفصل الأخير لم يفقد النوع جنسه، لأن الفصل الأخير مشتمل على جميع الأجناس والفصول السابقة بنحو اللف والبساطة. فعلى مبنى صدر المتألهين هذا الكلام تام. فماهية الجسم وهي الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة لا خبر فيها عن المادة التي هي الجوهر الذي فيه قوة الأشياء، لكن الجسم مثلا مأخوذ في حد الجسم النامي، والجسم النامي مأخوذ في حد الحيوان، والحيوان مأخوذ في حد الإنسان. هذه ناظرة إلى الأجناس، الأجناس مأخوذة أما المواد فلا. وقد بينه صدر المتألهين بأنها لو كانت داخلة في ماهية الجسم لكانت بينة الثبوت له على ما هو خاصة الذاتي، لكننا نشك في ثبوتها للجسم في بادئ النظر ثم نثبتها له بالبرهان، ولا برهان على ذاتي، ولا منافاة بين القول بخروجها عن ماهية الجسم والقول باتحادها مع الصورة الجسمية على ما هو لازم اجتماع ما بالقوة مع ما بالفعل. نحن قلنا أن المادة خارجة عن حد المركب النوعي وأنها ليست داخلة في حد الصورة، لكن هذا لا يتنافى مع التركيب الاتحادي بينها وبين الصورة، لأن الاتحاد المدعى هو في الوجود، هذا الذي قلنا أنه تركيب اتحادي لا في الماهية وهو المنفي في المقام. ولازم ذلك أن لو تجرد بعض الأنواع المادية عن المادة لم يلزم انقلاب بتغير الحد، وأن المادة من لوازم وجوده لا جزء ماهيته. نعم، وهذا طبعا لو يوضح بهذا التوضيح لكان مزينا لللبس إن شاء الله تعالى، وهي أن المادة اتحادها مع الجنس من جهة الإبهام، بمعنى أن المركبات المادية فيها كما عرفت جهة إبهام وفيها جهة تعين، وكذلك في البسائط العقلية بحسب اعتبار العقل، سواء كانت بسائط جوهرية أو كانت بسائط عرضية. جهة الإبهام إن لوحظت بما هي موضوع للكون والفساد والتغير والتبدل والانقلاب سميت مادة، وإن لوحظت بما هي موضوع للتعين التصوري والتحصل الذهني سميت جنسا. فإذا وصلت الحركة إلى حدها النهائي وتجردت الصورة بقي في تلك الصورة جهة إبهامها الذهني، فيبقى جنسها معها، وزال عنها جهة الاستعداد والتبدل والانقلاب فتزول المادة حينئذ. فزوال المادة لا يتنافى مع بقاء الجنس، وذلك لما عرفت من أن الزائل هو الوصف الوجودي، لذلك الشيء الذي يدخل في قوام المركب. وهكذا ينبغي أن يعلم أنه لو تجرد بعض الأنواع المادية عن المادة لم يلزم انقلاب. كيف لا يلزم انقلاب؟ المادة عين الجنس، ولا تبقى المادة من دون مع بقاء مع زوال الجنس، ولا الجنس يبقى مع زوال المادة. السر في ذلك، مع أن هذه العبارة ذكرها صدر المتألهين وذكرها غيره، السر في ذلك أن الجنسية والمادية وصفان وجوديان منتزعان من ذات واحدة، ولهذه الذات في كل مرتبة وصف، فهي في الخارج مادة وفي الذهن جنسون. وحينئذ نقول أن الذي زال في الخارج هو وصفها أي المادية، وأما ذاتها فلن تزول. حتى في الجنة يبقى الإنسان فيه جهة إبهام، إلا أنه وصل إلى مرتبة وجودية لا تحول فيها. هو في ذاته من ناحية التصور يمكن أن يوجد، أي أن الإنسان في الجنة إنسان، والإنسان في الجنة جوهر، والجوهر في ذاته يمكن أن يوجد متحولا متبدلا، لا يلزم انقلاب في ماهية الإنسان حتى يكون مجردا، بل لا بد أن يكون مجردا بماهيته. فإذا جهة إبهامه يزول عنها وصف المادية، وعندما نقول هذا وصف نريد أن نقول أنه مفهوم منتزع من هذه الذات المعينة. فصل السابع يأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله.